مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. وفيها بعد أن ودع العام 2013 بانفجار قتل الوزير السني محمد شفح في وسط بيروت، لبنان يستقبل العام 2014 بانفجار في حارة حريك في الضاحية الجنوبية على مقربة من مقر المجلس السياسي لحزب الله، فمن هو المسؤول عن التفجير وما هي أهدافه؟ وبعد أيام من إعلانها عن مصادرة شحنات أسلحة إيرانية، السلطات البحرينية تتهم الحرس الثوري الإيراني بتدريب ناشطين بحرينيين على تنفيذ تفجيرات في المملكة الخليجية. إلى مزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام وحلقة اليوم من برنامجكم استوديو صفا، اسمحوا لي في بدايتها أن أرحب بضيفي ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني المحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني. نرحب بك سؤال.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. اسمح لنا نأخذ تقريرا يعني متناول أول خبر في هذا السياق ونعود اللقاء بضيفنا بعد يعني أن نشاهد هذا التقرير الذي هو عن لبنان، حيث كما ذكر في العنوان الرئيسي في هذه الحلقة أن عام 2013 ودع بالنسبة للبنانيين بانفجار لقتل النائب السني محمد شفح، وأشارت فيه أصابع الاتهام لحزب الله. استقبل البلد الذي يعاني أزمات أمنية تفجيرا جديدا بحارة حريك قرب مقر أمنية هامة لميليشيا حزب الله، فما هي أهداف هذا التفجير ومن هم المسؤولون عنه؟ التفاصيل في هذا التقرير.
على بعد 100 متر من مقر المجلس السياسي لحزب الله بالضاحية الجنوبية، استقبل لبنان أول انفجارات العام الجديد. انفجار في حارة حريك استهدف على ما يبدو مقرا هاما وحيويا لحزب الله، وإن جاء التفجير في محيط الهدف، الانفجار هو الثالث من نوعه بعد تفجيري بئر العبد والرويس، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 75 بجروح متفاوتة. وأفادت المصادر الإخبارية بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة استهدفت المنطقة التي تضم مقر المجلس السياسي لحزب الله والمبنى القديم لتلفزيون المنار ومكاتب تابعة للحزب، مخترقا الإجراءات الأمنية التي اتخذها الحزب في الأشهر الماضية، إلا أن روايات أخرى أشارت إلى أن انتحاريا ترجل من السيارة وفجر نفسه في الشارع. ونفى حزب الله أن يكون التفجير قد استهدف أحدا من قياداته أو مقره السياسي، ما جعل مراقبين يشككون في جدية التفجير، وإن كان موجها بالفعل ضد حزب الله أم مفتعلا ليكسب على أساسه الحزب مزيدا من التعاطف والمواقف التي يحتاجه للمزايدة على خصومه في لبنان. إدانات التفجير توالت من جميع القوى السياسية والمسؤولين السياسيين، إلا أن الإدانات لم تخلو من الدلالات السياسية، خاصة وأن حادث اغتيال السياسي السني محمد شطح سبق تفجير الضاحية بأيام قليلة. فقد رأى زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن المواطنين الأبرياء في الضاحية هم ضاحية جرائم إرهابية وإجرامية تستهدفهم منذ أشهر، وهم في الوقت عينه ضاحية التورط في حروب خارجية وفي الحرب السورية خصوصا، التي لن يكون للبنان ولأبناء الضاحية تحديدا أي مصلحة في تغطيتها والمشاركة فيها حسب قوله. منطق الحريري كرره السياسيون كثيرون خلال الأحداث الأخيرة، خاصة وأن هناك ما يشبه إجماعا في لبنان على أن تورط حزب الله في سوريا جر البلاد إلى دائرة الفوضى والانفلات، وأن لبنان سيدفع ثمن ما يرتكبه حزب الله من جرائم بحق المدنيين في سوريا. لكن أصوات التشكيك في حقيقة التفجير الأول في عام 2014 والمستهدف الحقيقي فيه، فالبعض يقول أن المنفذين لو أرادوا لاستهدفوا مقرات حزب الله بشكل مباشر، وبما أن ذلك لم يحدث فالراجح أن العملية جاءت لتبرير مواقف للحزب وحلفائه يحتاجها حاليا، خاصة وأن أصابع الاتهام تشير لضلوع الحزب بشكل أساسي في اغتيال النائب السني محمد شطح، والذي طالما عرف بمهاجمته لميليشيا حزب الله وإيران ونظام الأسد، وأيضا لم تعلن أي جهة تبنيها للتفجير رغم مرور أيام عليه. قد تبدو حقيقة التفجير الأخير وأهدافه محل تشكيك أو خلاف، لكن الثابت لدى أغلب المراقبين أن ميليشيا حزب الله يصر على أن تدفع لبنان ثمن تدخله في سوريا، مع محاولته الدائمة لاستثناء الضاحية الجنوبية من دائرة الاستهداف، فيأمر عناصره بتكثيف حمايتها بينما لا يشغله إن احترق بقية لبنان.
شاهدنا التقرير مشاهدة الكرام. يعني أعود إلى ضيفي الأستاذ وائل عبد الغني المختص بالشأن الإيراني المحلل السياسي، أجدد لك تحية سيد وائل. يعني من خلال التقرير نأخذ منه بعضا من الأسئلة التي تطرحها عليك. يعني ما فهمناه من التقرير أن تفجير في مقر أمن الحزب الله لكنه لم يكن بعمق، يعني وحتى أتوجه إلى مشاهدة الكرام، هذا لا يعني أننا كنا نتمنى أن يقع مزيد من الدماء أو يقع مزيد من القتلى وغير ذلك، هذا لا نقره على الإطلاق ولا نقر الدماء على أي مستوى، لأننا أتباع سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي حتى في الحروب أمام الأعداء أمر ألا نقطع شجرة ونترك من في صومعة يتعبد وهو ناسك وغير ذلك، نحن نتبع هذه المدرسة ولا نتبع يعني الإثارة والدماء. لكن البعض من المحللين الساسيين زي حضرتك كده بيقول ان لو كان بيستهدف في فعلا مقر امن كان المفروض بعمق ويكون يعني الخسائر اكبر وغير ذلك. هل ترى ان هذا التحليل يعني يستقيم مع من يقولون ان هذا تفجيرا مصطنعا ربما من صناعة حزب الله نفسه؟
هو في الحقيقة ممكن لهذا الشواهد والعكسه الشواهد ايضا.
نعم.
والقطع
نطرح وجهتين نظر
والمشاهد نتركه للأيام تحسن فيها
أو لمشاهدين الكرام.
لا الأيام لأن في أمور ما زالت غامضة. حزب الله أعلن منذ شهر عن مقتل حسان اللقيس في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت.
تمام.
والأسبوع الماضي
واتهم إسرائيل مباشرة
الأسبوع قبل الماضي أعلن عن مقتل حسان اللقيس في انفجار السفارة الإيرانية. إنه قتل في تفجير السفارة الإيرانية ولم يقتل في الضاحية الجنوبية. فمن الذي دبر التفجير؟ يعني لنا سؤال مشروع، من اللي دبر التفجير ده حتى يعلن عن
نفسه.
مقتل لا عن تصفية حسان اللقيس في هذه يعني قائد بهذا
الحجم بالنسبة لهم
قائد بهذا الحجم بالنسبة لهم وقيادي بارز في الحزب وشخصية لها وزنها
كان على وزن الهالك عماد مغنية.
ايوه على وزن عماد مغنية
بالضبط نفس الوزن،
وان كان هو في مسألة المسألة الإلكترونية ممكن يبقى اعلى قدما من عماد مغنية. ولكن انا عايز اشير اليه ان هنا في هذا الوقت كون ان حزب الله يعلن بهذه الطريقة يعني
بسرعة
بهذه الطريقة ان حسان اللقيس قتل في تفجير في الجنوب، لا شك ان ده يشير الى ان التفجير مصطنع. فاذا دي دلالة على ان ممكن حزب الله يحدث تفجير محدود ليحقق ليغطي على عملية اخرى او فضيحة اخرى. وهنا ايه اللي هيغطي عليه حزب الله؟ في الحقيقة هو محتاج ليغطي على عدة اشياء. اولها ان في عملية نقل صواريخ استراتيجية أسلحة استراتيجية من سوريا الآن لداخل لبنان
إلى حزب الله.
إلى حزب الله في الداخل. منها منظومات صواريخ لم تكتمل، ولكن منظومات صواريخ سكود دي وسكود سي والفاتح وغيرها مضاد للطائرات وطويل المدى وقصير المدى ومتوسط المدى. الأسلحة دي بدأت تدخل الداخل السوري وربما
داخل السوري ولا الداخل اللبناني؟
الداخل اللبناني أقصد. وربما يكون هناك أسلحة كيماوية دخلت أيضا. ونلاحظ إن خلال الأيام الماضية واليوم تحديدا الطوق المواجه للحدود السورية اللبنانية بيضرب ببراميل، النهاردة في الزبداني منذ أيام في عرسال بيفتح جبهات أو ثغرات
لمرور هذه الأسلحة
وشغل الناس بجوانب تانية عن مسألة الحرب.
تمام.
هو الآن بيعاني إن هو عمليات استيلاء على السلاح منه وعمليات حرق الأرض تحت قدمي تحت قدم الميليشيات الشيعية اللي موجودة في سوريا والجيش السوري الجيش الأسد يعني الآن بيتتم بطريقة سريعة وممنهجة. يعني في تقدم كبير بيحصل وملحوظ يعني. فالخوف ان الاسلحه دي اللي كانت بتصل عن طريق العراق من ايران عن طريق العراق الى سوريا ومخزون استراتيجي لصالح حزب الله الان بدات تدخل لبنان، فدي سبب ممكن يبقى للتغطية على هذا الجانب. الامر الاخر وهو ان حزب الله في التفجير بتاع
شطح
سفيره بتاع شطح المسألة وسعت عليه كبيرة يعني المسألة بدأ يعني بدأ الأمور
بل رئيس الدولة نفسه طالب بنزع سلاح حزب الله.
أيوة بعدين نلاحظ الآن أن العملية كبيرة ونالت رمز سني كمحمد شطح، والآن نحن قادمون على محكمة
دولية
دولية في 16 يناير وقادمون على استحقاقات انتخابية بالنسبة للرئاسة وقادمون على تشكيل حكومة ومجموعة 14 أذار بتطالب بأن هي تكون حكومة إنقاذ وطني حكومة
مش شرط هي حزب الله وأتباعه
حكومة أمر واقع وكان سيسمى وزير رئيس الوزراء في خلال الأيام الماضية فهو بيعادل الكفة بين هذا وبين هذه وتلك حتى يصبح أن الأمور متوازنة يصنع نوع من التوازن في الشارع والرأي العام بحيث أننا هنا مستهدف وهنا لا شك البعض يشير إلى أن هناك من يضرب هنا ويضرب هناك ليشعل الساحة في لبنان وقد يكون هذا حقيقي ولكن أنا أرى أن اللي بيفعل ذلك ربما يكون حزب الله في كثير من الأحيان
في كثير معي. يعني تقصد سوزوائل أنا التبديل الأخير في حارة حريك ربما أراد الحزب أن يخفف النداءات من كافة الأطياف اللبنانية حتى من بعض أتباعه بنزع سلاحه فقام بهذا التفجير ليقول إلى جانب ما أضفت يعني عن أسلحة التي تأتي من سوريا إلى لبنان سبب ممكن إسرائيل تكون حركت مثلا الأمور يعني على اعتبار أنها بانت رائحة هذه الأسلحة التي تخزن في جنوب لبنان
إسرائيل ضربت أكثر
وده رأي حزب الله
ضربت أكثر الأسلحة في سوريا فعلا ضربت مخازن السلاح اللي كانت على الحدود السورية اللي في الجولان ضربتها من قبل لا شك
نعم
ولكن باقي بعض المنظومات والمنظومات دي بدأت تدخل لبنان ولا أعتقد إن إسرائيل يهمها الأمر الآن بشيء كبير يعني لأنها تريد أن تصنع توازن رعب داخل لبنان وتريد أن
طب يعني
أرجع للسيناريو الثاني بقى أو الاحتمال الثاني داعش اليوم أعلنت عن
نعم منذ ساعة تقريبا
أعلنت عن مسؤوليتها عن
تفجير
حارة حريك حارة حريك بالمناسبة ده هو قلب سويداء القلب في الضاحية الجنوبية
نعم
كويس يعني في اكثر مؤسسات الحزب وفي عدد من القيادات ساكنه وفي الشارع العريض
وان كان هناك علامات استفهام على دوله العراق والشام الاسلامي
في علامات استفهام
يعني مثلا كيف دخلوا الى هذا القلب الذي تقول عنه سوريا
يعني في علامات استفهام ولكن
وخاصه هناك صراع دائر الان في سوريا ما بين الجبهات الاسلاميه كافه والمجاهدين وبين دوله العراق والشام الاسلامي لأسباب تخصهم هم يعني
والله الأسباب لا ندري عنها كثيرا ولكن ما يعلن عنه الأمور هي فتنة حادثة وندعو الجميع أنه يدع هذه الفتنة وتوجه للعدو الأكبر
ما أردت قوله من أن داعش أعلنت مسؤوليتها وهذا في القلب من حزب الله
كون أن داعش أعلنت مسؤوليتها إذن نحن أمام صفحة جديدة من توازن الرعب داخل لبنان ضربة هنا وضربة هناك أنت تضرب سأضرب حتى نصنع توازن رعب وتمتد الحرب من سوريا إلى العراق إلى لبنان والتمدد ده ليس في صالح حزب الله
يعني ترى أن لبنان يدفع ثمن تدخل حزب الله في سوريا
طبعا لا شك والسنة أكثر الدافعين لهذا الثمن
طب
لأن ما فيش مكان مغلق على السنة زي الضحية الجنوبية كده ما فيش مكان مغلق على السنة يمثل لهم
عمق استراتيجي
كانتون او يمثل لهم مكان جيتو مغلق بحيث انه يستطيعوا يديروا الامور لوحدهم ويصبح لهم خصوصية فيه كما يحدث مثلا من حزب الله
في
الضاحية الجنوبية او كما يحدث في جبل محسن بالنسبة للعلويين او كما يحدث في جبل لبنان بالنسبة
للدروز
مثلا في الجولان مثلا
وانت شايف ان ده كويس ولا ده هبل من السنة
لا طبعا
ضعف من السنة
طب
على الطلب ده وقفة
كافة الأضياف المشكلة ان السنة كان تفكيرهم الاحتواء يعني فكرة ان انا
ما عندش طائفية
لا فكرة انا الامة فكرة انا الامة يعني مثلا لما انتقل رفيق الحريري الى لبنان وبدأ ينشئ مؤسسات اقتصادية كان فاتح مؤسسة الحريري الخيرية لتبني الكفاءات وتعليمها في الخارج فكان بيتقدم له الدرزي ويتقدم له العلوي ويتقدم له
الماروني والسني والمارون
كلهم وكان عنده المسألة سواسية يعني ممن تخرج كفاءات كبيرة فعلا في حزب الله تعلمت على حساب
الحريري في أمريكا وغيرها
كان منهم شطح أيضا
ثم انقلب السحر على الساحة
ابن طرابلس تعلم على نفقة الحريري وأخذ دكتوراه في القانون الذي أشير إليه هنا إن السنة في كل الأحوال منطق ان انا صدري مفتوح بيتي مفتوح
منطق أبوي.
مفتوح
منطق ابوي
اي مش الابوي بالمعنى الضيق الابوي
يعني اذا ما حكموا إن أنا اذا ما حكموا كان منطقهم ابويا كما هو مثلا صدام وغيره
المنح والعطاء المعنى الابوية في المنح والعطاء
في البحرين مثال وستأتي في هذه الحلقة سيد وائل يعني يعني احتواهم جلالة الملك وانقلبوا عليه
ورغم ان هم
يعني السنة بالنسبة يعني للشيعة في البحرين يعني مواطنين درجة تانية وفي المقابل مش موافقين طيب يعني ايه الموقف اللي ممكن ياخدوه تاخدوا كافة الطائرات السياسية في لبنان لتحجيم حزب الله ويعني نزع سلاحه وامره بالخروج من سوريا ويصبح لبنانيا وليس له باي دخل باجندات خارجية زي اجندة خامنئي او العراق وغير ذلك
شوف يا سيدي اذا لم نستطع ان نتحدث عن التوحد فنستطيع ان نتحدث عن التناغم في مشروع واحد الجميع عليهم الان ان يتحدثوا عن السنة بمعنى الامة يتحدثوا عن السنة بمعنى المشروع مشروع اللبناني المتكامل المشروع الذي يستنقذ لبنان الذي يخرج لبنان من اطول الفتنة اللي بيصنعها حزب الله في كل يوم الهرب الى الامام من دخول في اقتتال داخلي الى طرح امر واقع فعلا حكومة قوية تشكل وتجمع اللفيف من الطوائف اللي موجودة في لبنان والمذهبيات بحيث ان الحكومة دي تخرج من الشرنقة او الخندق او النفق اللي بيحاول حزب الله انه يحشر فيه لبنان
بس الكلام ده يستقيم لو ان هناك قوة ممثلة لحزب الله في لبنان حتى الجيش نفسه غير ممثل في القوة لحزب الله فهنا القوة اللي بتتحدث وليس الطيارات السياسية 14 أزار أو 8 أزار وأعواني وغير ذلك
دائما موازين القوة بتتبدل يعني الآن نحن
يعني ترى مثلا
نتحدث عن حزب الله مثلا من سنة أن حزب فوق الدولة الآن الحزب بتناطح قوة سنية ليست في قوته ولكن تستطيع أن هي يعني القدرة على الإضرار يملكها الجميع حتى الضعيف يملكها الجميع يعني كما قال ريغان من قبل يعني لما سئل يعني ماذا فعلت لتنقذ المارينز في لبنان قال وماذا علي أن أفعل إذا كان واحد يريد أنه ينتحر أو يقتل نفسه يعني حامل له أي واحد جاي يفجر في قيادة المارينز في بيروت حامل له إيه
طب ترى خيرا فيما فعلته المملكة العربية السعودية من دعم الجيش اللبناني الوطني بثلاثة مليار بيكون قوة مثلا معادلة لقوة حزب الله وفرض الأمن والسيطرة على البلد
دائما نحن نضع صداقتنا في قارعة الطريق
كيف
3 مليار وضعت في جيب الجيش اللبناني للتسليح ماذا سيصنع الجيش اللبناني بها ما مخترق من حزب الله هل هناك منظومة هل هناك مشروع لبناء جيش لبناني قوي يمثل الدولة يخرج من عباءة الحزبية والطائفية والمحاصصة أنا لا أظن فبالتالي السلاح سيصب بصورة أو بأخرى في جيب المذهبيات لا أعتقد أن يعني هو خطوة لابد منها لا شك ولكن إن لم يكن لها متابعة وبناء مواقف أنا أستطيع أن أقول من الآن أن دي سيكون تحدي للسنة أكثر منه إيجابية
طبعا على ذكر السنة ماذا يجب أن يفعلوا في ظل هذه التوازنات في الداخل اللبناني
هم السنة الآن يمثلوا رقم صعب السنة كانوا فيما قبل يمثلوا تكتل سياسي ليس له أرضية في الشارع الآن أصبح هناك في رأي عام داخل السنة الشارع السني بيشعر بالتحدي بيشعر بهضم حقوقه بيشعر بالظلم بالمظلومية بيشعر بتجني حزب الله وبعض الطوائف زي العلوية عليه تحمل ثقل التواجد السوري داخل لبنان فترة طويلة الآن هذا علينا أن احنا نغتنم هذا الشعور العام داخل السنة لبناء موقف موحد حتى يعني نشوف دلوقتي بنشوف بعض العلماء يطلعوا بموقف وبعض الاتجاهات التانية بتطلع بموقف مكمل او معارض وبعض الثالث نريد ان نحدث شيء من التناغم في المواقف نريد ان يكون هناك هدف عام لانقاذ لبنان نريد ان يكون هناك مشروع سني يخدم على ان تعود لبنان الى حضن الامة السنية من جديد
طب الشيخ الاسير حينما اطيح به من قبل حزب الله والجيش اللبناني وقف السنة يتفرجون هل ترى انه بعد اغتيال شطح استفاق السنة ويعني بدأوا يرتبوا أوراقهم من جديد وكلت يوم أكل الثور الأبيض؟
سؤال صعب. لا أنا أعتقد أعتقد إن الأحداث الآن بتختلف كثيرا يعني
هناك أصوات في لبنان استمعت لها بعد وقت شطح يعني فين تأثير مثلا يعني
وقت استهداف الأسير لم تكن الأمور اشتعلت ولم تكن بهذا الوضوح الآن اللي هي فيه الآن.
بس كان حزب الله
في سوريا كان في سوريا ولكن
طيب يعني السنة سكتوا ليه على ضرب الأسير وضرب المسجد واقتحامه وتفجيره واعتقال مجموعة من 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 أتباع الأسير في الوقت الذي كان حزب الله أصلا يقاتل السنة في سوريا؟
لأن حزب الله كان متلبس بالجيش اللبناني وقتها بالسلطة. كان القفاز بتاعه السلطة وبيضرب في الأسير. الأمر الثاني أن وقتها حزب الله لم يكن بهذا الوضوح وهذه هذا السفور والمحادة في الموقف اللي هو عليه الآن.
يعني كان لسه الغد دلوقتي
لا كان وقتها هو يعني كان وقتها في حالة تنكر من احنا موجودين في لبنان. لا احنا مش موجودين
في سوريا
حتى في سوريا حتى وقتها كان اللي بيقتل من حزب الله يهلك في سوريا كان بيقول ان هو مات في مهمة جهادية ما كانش بيصرحوا بان هو قتل في سوريا في نفس التوقيت يعني شهر 4 اللي فات مثلا شهر 4 2013. العملية الثانية واعتقد كانت في شهر 2 العملية الاولى. في الحالتين لا كانت المواقف مختلفة.
طيب ترى ان زيارة الرئيس الفرنسي هولندا للمملكة العربية السعودية ومقابلتي للملك ويعني ولي العهد الأمير سلمان هل كان لها الدخل في تسليح الجيش اللبناني على اعتبار ان فرنسا لاعب رئيسي داخل لبنان فلابد كدولة اوروبية ان تستأذن
في
في التدخل في لبنان؟
طب ما هي السعودية لاعب رئيسي
اعلى لكن السعودية لاعب فرنسا لها المارون لها الابسودكس لها
ايوه بس يعني هو الان في في الروليت الدولي في المنطقة فرنسا ضد ايران.
تمام.
ليه ضد ايران؟ لان ايران بدأت تنازعها في المستعمرات الفرنسية القديمة عن طريق شراء وكلاء الاستخبارات الفرنسية اصبحوا ايرانيين الان. اللبنانيين اللي كانوا مهجرين كانوا بيديروا الماس والذهب واليورانيوم والحاجات دي في يديروا المناجم في افريقيا الان بدأت ايران تشتريهم
زي ما حصل في الجزائر مثلا
ما يحدث في عدد
والجزائر لها اللي فرنسا لها بها علاقات يعني
وايران لها علاقات قوية ايضا الان
يعني تقصد ان ايران بدأت تنافس.
لاحظ ان الموقف الجزائري بيخدم على الموقف السوري والموقف الايراني اكتر من اي موقف تاني. يصمت واذا تكلم ترى يخدم على
الموقف صالح ايران والنظام.
ارجع للموقف السعودي الموقف السعودي دايما يبني ولكن لا يتمم واذا تمم لا يحصن واذا حصن لا يتابع ولا يحمي. فاحنا عايزين موقف يستمر للنهاية.
بس بزيارة الرئيس الفرنسي انتفى كل ما تقول على الموقف السعودي
اللي هو
يعني هناك تعاون فرنسي سعودي لدعم الجيش اللبناني. اذا هناك
اخشى ان يكون الموقف السعودي
رؤية واضحة.
المراد منه لا المراد منه هو عملية انتقال مؤقت لمعاقبة الامريكان لان الان في صفقات ب 550 مليار دولار شراء اسلحة من فرنسا على مدى 10 سنين. 550 مليار دولار على مدى 10 سنين
بتتكلم في نص تريليون
بتتكلم على 55 مليار 55 مليار دولار بميزانية مصر مثلا مثلا كويس ميزانية دولة يعني لشراء أسلحة. ده عقد سخي جدا. ماذا ستقدم فرنسا في مقابل هذا؟ مجموعة أسلحة منظومات أسلحة تطوير أسلحة شيء من النظم الدفاعية عملية ردع للتدخل الإيراني أو محاولة التهديدات الإيرانية في مياه الخليج أو غيرها. احنا منذ أيام سمعنا عن غرق ناقلة بترول للسعودية ما احناش عارفين إلا إيه سبب غرقها. هل عملية تخريبية ولا إيه؟ وكان قبلها في مناورات في الخليج من
إيران
لا فرنسا احنا بنتحدث عن فرنسا فرنسا كنا نودي من السعودية مثلا نتكلمها عن التدخل السافر اللي موجود الآن في اللي بيهدد المسلمين ويشعل مذابح
في مالي وجنوب أفريقيا ووسط أفريقيا
أفريقيا الوسطى كنا نتمنى أن يثار هذا الموضوع وأن فرنسا تخرج أو تنصف المسلمين الموجودين هنا على اعتبار أن السعودية هي الدولة الكبرى أو الشقيق الأكبر للدول الإسلامية مثلا
في وقت الاضطراب الموجود في الدول الإسلامية. طيب وأيضا سدوائل يعني منظومة أن أنا أدي لك سلاح كفرنسا ولا أمريكا ولا بريطانيا، أنا بدي لك سلاح يبقى أنا ضمنت قطع غيار متواصلة لهذا السلاح، لأن السلاح مش هتاخده
خدمات ما بعد البيع،
وبعد كده خدمات ما بعد البيع. والأخطر من كده أنك أنت بيبقى لك يعني قدم، موضع قدم داخل الدولة اللي انت وردت لها سلاح، حتى على المستوى المخابراتي والأمني يعني أكيد. طيب ننتقل استأذنك إلى ملف آخر وهو من الملفات التي معنا في هذه الحلقة من استوديو صفا، الملف العراقي. أفادت مصادر إخبارية اليوم السبت بأن المئات من الأسر نزحت من مدينة الفلوجة بسبب القصف الذي استهدف عددا من الأحياء السكنية، فيما اتهم مجلس المحافظة الجيش بقصف المدينة معتبرا أن هذا العمل مشين. وقالت مصادر ميدانية إن المئات من الأسر نزحت من مدينة الفلوجة إلى مناطق غرب محافظة الأنبار بسبب القصف الذي استهدف عددا من الأحياء السكنية هناك، وأن الطريق الرابط بين بغداد والمدينة انقطع، ما دفع بالعوائل إلى النزوح لتلك المناطق. كيف تقرأ على هذا الخبر الوضع في الأنبار وفي المحافظات السنية عموما؟
شوفوا رب ضرة النافعة، أراد الملك أمرا أراد الله الخلافة. أراد الملك أن يشغل سنة العراق بعيدا عن ما يحدث في سوريا، يشعل معركة مع السنة في الداخل، فانتفضت الأنبار، والأنبار دي تمثل ثلث مساحة
العراق
تقريبا. وإن كانت هي مساحة صحراوية فقيرة إلى حد ما،
بس عمق استراتيجي،
ولكن عمق استراتيجي لأنها مجاورة لثلاث دول، سوريا والأردن والسعودية، وهي أيضا بيمر بها الطريق الدولي إلى سوريا وإلى الأردن. فإذا قطع الطريق الدولي يعني معناها قطع المدد عن سوريا بالنسبة للشيعة،
سواء على مستوى الأفراد أو التسليح،
طبعا الملكي يعني من الترهات ان هو كان على رأس ائتلاف دولة ما يسمى بالقانون، وهو اصلا يعني كل ما يفعله يعني مكسر للدستور وخارق للقانون، اللي هو
هو ليس دولة قانون قدر ما هي دولة ملالي،
ولا حتى دولة ملالي،
دولة مراجع دولة على اعتبار انه يتحرك طائفيا، يعني هو طالما يتحرك طائفيا حتى لو لم تأمره الملالي فهي دولة ملالي بما سطروه.
انا اشرت في الحلقة الماضية الى تعبير، قلت ان المالكي عنده استعداد يبيع دم الحسين من اجل ان يبقى في السلطة. ليس ليس المالكي وحده، ولكن اغلب
كل شيعة
الرموز الشيعية عندها استعداد لهذا الامر، ان هو مسألة دم الحسين دي مسألة بترفع تقية لتحقيق مآرب اخرى، مآرب شعبوية
كما ورد في ايران مثلا،
زي ما بيحصل في ايران. لا يهمهم من مسألة المذهب الشيعي، المهم عنده البقاء في اللعبة. طبعا المالكي استطاع انه يحصل على تسليح من الولايات المتحدة، واصابه شيء من الغرور بهذا التسليح، وظن انه حيقضي على
يعني جربه في اهل السنة،
وظن انه حيقضي على السنة بهذا الامر. ولكن اعتقد ان ما فعله السنة لانتفاضة العشائر، انتفاضة العشائر في منطقة الانبار، اصابته بذهول واصابته بارتباك شديد، لدرجة ان هو يتخذ القرار وبعديها يتراجع عنه بساعات، وده معروف عنه التردد الدائم في شخصية الملكي، انه يتخذ قرار بسحب الجيش ثم يعود في قراره ويبقي الجيش ويرسل تعزيزات مرة اخرى. الضرب الاجرامي، القصف الاجرامي لمدينة الفلوجة بشكل يذكرنا ب 2003 في بالنسبة للقوات الامريكية
ما بعد الاحتلال
الامريكي. ما اريد ان اشير اليه هنا ان 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 المالكي مهدد الان في ليس في بقائه فقط، لا مهدد في حلم الشيعة نفسه
في العراق،
لو
في
حكم العراق لو استطاع السنة ان يثبتوا على نفس الموقف.
قد
ناتي لتبادل المواقف، لان انا اخشى دائما من
كان عندهم الصحوات وغيره
تنازلات الربع ساعة الأخيرة أو خيانات الربع ساعة الأخيرة.
طيب قبل ما نوصل للثبات السنة لأن دي مهمة لأن في صراع دائر الآن يعني المجاهدين السنة في المحافظات السنية يقاتلون الجيش العراقي ويقاتلون كذلك خونة السنة يعني موجود الآن هو الأمر الصحوات. هأخذ على ذكر أنك قلت قصف الفلوجة من قبل قوات المالكي هو فقط لم يقصف الفلوجة إنما قصف أقدس بقاع الفلوجة ومنها المسجد يعني وهكذا فعلوا بعد الاحتلال يعني قصفوا المساجد في بغداد جيش المهدي قصف هذه المساجد قصفت المساجد في دماج يعني قصفت في غير مكان على مستوى العالم السني فتخيلوا هذا المسجد يقصف هذا رمز الإذلال للسنة مكان التوحيد وأداء الصلوات والذكر لأهل السنة وأهل التوحيد في العالم نشوف قصف قوات المالكي للمسجد في الفلوجة ويعلق ضيفنا الكريم من خلال الصورة التي نشاهدها
انفجار انفجار اثناء صلاة الجمعة الموحدة على المدينة
يعني مسجد والأذان مرفوع ويقصف يعني تخيل تزامن يعني من يقول بقصف المسجد مع رفع الأذان الله أكبر
هو ده مش حدث الشهر الماضي في زاهدان في إيران
نعم
دمروا مسجد أيضا على من فيه
في الحوثيين في اليمن
ألم يحدث في اليمن ألم يحدث في سوريا
عشرات المساجد
في سوريا لا فكرة استهداف المساجد كان مقدس للسنة للأمة يعني أنا أعتقد أنه على مستوى العالم حتى في إطار في خارج الإطار المواجهة الشيعية السنية أنا أعتقد أن خلفه الشيعة يعني هناك ما يمكن أن نعتبر مؤشرات على ذلك أو بعض القرائن على ذلك شير لا أن فكرة الإيحاء حتى
للأوروبيين والغرب
للغرب
زي مثلا ما حصل في سويسرا ما يبنيش المساجد مآذن
هم وراه أنا أحمد صبحي منصور وهو أحد أذناب الشيعة كان في مصر اللي هو القرآني
أحمد صبحي نعم معروف
اللي قاعد دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بينه وبين الشيعة مراسلات وهم بيكرموه دائما بشكل دائم أرسل خطاب تأييد للحكومة السويسرية على وتحية على تجريمها أو تحريمها لإقامة المآذن بالنسبة للمساجد
بس خامنئي
أحمد صبحي منصور
ماشي السيد خامنئي طلع واستنكر هذا الفعل على السلطات السويسرية
خامنئي
نعم
طيب وإيه المشكلة ما هي التقية
يعني بيقول حاجة وهو يقل غير حاجة
هو يعني بالنسبة لمرشد أعلى الجمهورية الإسلامية له مشروع ثوري له تصدير للفكرة بتاعته ليه حلم للأمة عايز يوحد الأمة يعني على حسب الادعاءات اللي بيصدعونا بيها دي المفترض ان هو زي القذافي مع مليون الحرب على سويسرا قذافي اعلنها لمساء
زي موضوع سلمان رشدي لما الخميني طلب احضر دم سلمان رشدي
وحتى الان
وهم قائلون بتحريف القران يعني الشيعة قالوا بتحريف القران صحيح. وسلمان رشدي من عندهم
صحيح
يعني او نقول مثلا طهران وخامنئي سيد خامنئي يسمح للسنة بناء مسجد في طهران يعني انت بتستنكر المآذن بناء المآذن في دولة اوروبية مش المساجد يعني هي مسموح ببناء المساجد في سويسرا لكن المأذنة لا ترتفع عن جرس عن نقول الكنيسة نفسها
لا خلينا نتحدث عن طهران مثلا طهران لسه من يومين بعض رموز السنة في ايران بيطالبوا روحاني بالتصريح لهم ببناء يكون لهم أماكن لإقامة الجمعة في طهران حتى الآن الجمهورية الإسلامية لا تسمح للسنة كمذهب وحيد أو طائفة وحيدة داخل إيران كلها أن تقيم معابد خاصة بها داخل إيران داخل
مساجد
طهران محرمة عليهم
مساجد يعني
مساجد لها
فيه قلت معابد يعني
أنا عايز معابد كلفظ عام لفظ عام يشمل كل الديانات يعني
على أساس قانون يعني قانون يسميها بهذا
لفظ عام يشمل كل الديانات يعني لفظ مشترك بين كل الديانات إذا كان لا يقيم للسنة ويأذن لليهود والآن نرى روحاني يضع شجرة الكريسماس على في الوقت اللي بابا الفاتيكان طرح تصريح خطير جدا بيقول إن الاحتفال بهذا الاحتفال بهذا العيد عيد الميلاد دي لم يذكره الإنجيل، وأن ده شيء من البدعة والهرطقة اللي أضيفت إلى الطقوس المسيحية ولا نعترف بها. ده بابا الفاتيكان في الوقت
اللي روحاني يحتفل
بها، وكل وسائل الإعلام الشيعية المنار والعالم وكل وسائل الشيعية أبرزت بشكل فج جدا ولأول مرة الاحتفالات المسيحية
بعيد
الميلاد. فطبعا يعني نرجع تاني لمسألة العراق، يعني مسألة قتل السنة دي مسألة تعبدية عندهم، ومسألة هدم المسجد أيضا مسألة تعبدية. يعني منذ مقتل عمر بن الخطاب وحتى الآن مسألة هدم الرمز، هدم المسجد، هدم الفكرة نفسها بتبدأ من هنا.
طب عايز أركز على كيف تقيم تعامل المالكي مع الحراك السني في العراق.
المالكي يضع عينه، طبعا هو عنده الحقد الطائفي، ولكن هو يضع عينه على التجديد له
على الكرسي،
فيريد أن ينال بركة ماما أمريكا وبابا
رضا إيران
وبابا خاميني. فماما أمريكا لن ترضى عنه إلا بمحاربة القاعدة، فيستطيع أنه يصنع فزاعة الآن يتحدث عن التهديد الإرهابي اللي موجود. وطبعا إحنا النغمة تعالت
أنه تدعى أن هناك إرهابيين في
الإرهابي الحرب على الأنبار الآن يوميا بشكل يومي تصريحات من مرضية أفخم لوزير الخارجية لختامي خطيب الجمعة لرئيس الحرس الثوري لغيرهم، كلهم يتحدثون بشكل يومي، حتى حسن نصر الله كلهم يتحدثون بشكل يومي عن حرب الإرهاب، حرب على الإرهاب، وأن لازم دول العالم تؤيدنا الحرب على الإرهاب، ولازم يبقى في مقررات جديدة للأمم المتحدة للحرب على الإرهاب. فركوب الموجة بهذا الشكل هم عايزين
دليل على أنه يريد أن يشتري رضا أمريكا،
يريد أن يشتري بركة أمريكا.
طيب يعني وعموما يعني حتى لو أن هناك قاعدة في العراق في ساحة الاعتصام خليهم 20-30-40 واحد، يعني هل يبرر هذا يعني كل هذه المذابح والمجازر وقصف المساجد في العراق؟ لا أعتقد، إنما هو فشل أمني للقوات الأمنية العراقية أن تصطاد هؤلاء. أنا هاخد له فاصل ثم أعاود لأن الملف العراقي ملف كبير. يعني إنما هو فشل للسلطات الأمنية العراقية أنها لن تستطيع أو لم تستطيع أن تقبض على هؤلاء، فبالتالي وسعت دائرة الاشتباه حتى العراقيون الأبطال الأحرار المجاهدين من أبناء البلد الحقيقيين أصبحوا في دائرة الإرهاب كذلك. نأخذ لفاصل نعود بعده اللقاء وضيفا كريم والقضية العراقية. جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني المحلل السياسي الباحث في الشأن الإيراني. جدد التحية وسائل
أهلا وسهلا،
حياكم الله. يعني كنا نناقش الشأن العراقي، يعني كيف تقيم تعامل المالكي مع الحراك السني في العراق؟
هو المالكي مش هو اللي بيتعامل مع الحراك السني بالأساس، هو ما هو إلا وجهة إيرانية والقرارات بتصدر من البيت الأسود. هو ما عليه الا ان هو ينفذ
على
هو
عمائم السادة
في زيارة
مثلا،
عفوا
بيت الاسود على اساس عمائم السادة
كده في بيت عمائم في بيت اسود. ما هو الان اصبح بيت، يعني بالضبط زي ما كان الحكومات اليسارية بيبقى لها زيارات موسمية بشكل متكرر لروسيا، والمتأمريكون من الحكام كانوا بيذهبوا بزيارات موسمية لواشنطن. الآن أصبحت طهران بعد توقيع جنيف 2 دي أصبحت خلاص يعني قبلة لعدد من الدول، مثلا أفغانستان، العراق، وعمان والإمارات وغيرهم. حنصبح نجد أن حيصبح هناك
يعني تقول الترقيع في المنطقة.
المشروع لا، كله بيخدم على مشروع واحد، كله بيخدم على مشروع واحد الآن. فالملكي كان في واشنطن من شهر، وكان في من أسبوعين في كان من أسبوعين في طهران، وهو بمجرد عودته من طهران جاء بهذا المشروع، أن هو على السنة أن ينتهوا عن الاعتصام، ينهوا الاعتصام حالا، وإذا
بعد زيارة
لإيران
على مولاه خامنئي. طب على ذكر إيران، عندنا أسر إيرانيين من قبل يعني أهلنا أهل العشائر في الأنبار كانوا متوجهين إلى الفلوج.
جوازاتهم الإيرانية انتبهوا عليها سواق الشاحنات، جوازات إيرانية أمام عيونكم انظروا إليها، نحن نعطيكم كلام وتصوير. إيرانيين وهذه جمهورية انتبهوا إليها يا أخواننا، الجمهورية الإسلامية الإيران إيرانية انتبهوا يا أخواننا، نحن نقاتل الفرس، نحن نقاتل إيران يا أبنائنا يا أخواننا يا أهالي الأنبار، نحن نقاتل إيران، نحن نقاتل إيران يا أبناء العشائر، يا أبناء الفلوجة، يا أبناء الأنبار، يا أبناء السنة، نحن نقاتل إيران، نحن نقاتل إيران، وليس نقاتل أبناء عشائرنا، وليس نقاتل أبناء عشائرنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه آليات نور المالكي، انتبهوا إليها في أرض الأنبار سوف تحرق. الله أكبر.
يعني لسه حضرتك بتتكلم عن ايران، يعني لسه لم تبدا الحرب بعد بين المالكي واهلنا اهل السنه في العراق، واذا بطلاء قواته من ايران.
ايوه، الان الحرس الثوري وميليشيات القدس متواجده في كل مكان.
طيب
انا يعني هو 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 عنده 9 مليون متطوع لغير القوات النظاميه في الحرس الثوري وغير القوات النظاميه في الجيش. عنده حوالي 420 الف ده قوات بريه بس. عنده تقريبا مليون ونص حرس ثوري، وعنده 9 مليون متطوعين اللي هم بيسموهم قوات المستضعفين. وعنده المتطوعين من الدول الخليج، والمتطوعين من باكستان، والمتطوعين من الهند، والمتطوعين من أذربيجان، والمتطوعين من تركيا، والمتطوعين من سوريا، والمتطوعين من لبنان، والمتطوعين من اليمن،
شيشان،
وكل الشيعة. الشيعة الآن الحراك الشيعي الشعوبي الآن بيطوف العالم كله من أجل تقطيع أوصال السنة، تقطيع أوصال الأمة. فلا نستغرب، ده شيء طبيعي ومعلوم بديهة، معلوم من الحراك الشيعي بالبديهة بالسليقة بالضرورة معلوم.
أستاذ وائل، يعني عمالين نقول إيران 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 إيران، طب ما تيجي نتكلم شوية عن خيبة العرب وخيبتنا احنا
إذا أسد الأمر إلى غير أهله.
يعني انت بتقول 9 مليون، طب ما عندنا 350 مليون مجاهد عربي سني.
هل احنا عندنا قوة متطوعة بتحظى بمظلة شرعية في اي دولة من الدول؟
لا.
الناس اللي عايزة تراجع المشروع التاريخي وتتوق الى ذلك، هل تجد مظلة سنية تحميها؟ هل تجد مظلة سنية ترسم لها طريق، ترسم لها مشروع، تستخدمها بدون ما يكون الاستخدام ده خلفه أغراض سياسية لصالح فصيل أو لصالح دولة غربية
أو لصالح مشروع سيهي
أو لصالح مشروع استعماري مثلا. ها، ما يبقاش عليه فيتو من دولة من الدول. هل لدينا دولة تفعل هذا من الدول العربية يكون لديها مثل هذا المشروع؟ لا يجرؤ أحد.
بالعكس، ده العرب والحكام العرب كلهم بيحاربوا ما يسمى بالإرهاب وهم المجاهدون فقط.
أيوه السنة طبعا، وللاسف يرفع هذا
حتى مش مخلينهم يبقوا ورقه ضغط يعني ودلع لهم في وقت الامتحان مع ايران والشيعة.
هي المساله صحيح، المساله دايما بتبدا من حرب الرمز نفاذا للدين نفسه. انت لما بتحارب، اما بتحارب رمز اسلامي تشوهه، ليس المراد منه في اي حاله من الحالات مجرد الرمز نفسه. ان تقول والله هذا الشخص متلبس بمعصيه او متلبس ببدعه او بهذا، لا، ده القصد التشويه.
انت بتقصد خالص من الإسلام.
ما يحمله من قيمة.
كلام منطقي.
ده في الإعلام هتجده، هتجده في السياسة، هتجده في القانون، هتجده في الأمن، هتجده في كل الجوانب. المستهدف الرمز الإسلامي السني على مستوى العالم، ليس لمجرد السني. يعني هو بيبدأ بالشيخ الصغير، ثم الشيخ الأكبر، ثم الإمام الأكبر، ثم يصل بعد ذلك في النهاية إلى
يطعن في
القيمة المؤسسة.
نعم.
ثم بعد المؤسسة يصل إلى القيمة اللي تحملها المؤسسة، اللي هي الإسلام في النهاية.
العقائد.
الإسلام في النهاية، فتجد في النهاية الإرهاب في عقل الغربي يساوي الإسلام. ولذلك لا نستغرب، يعني كنا ندين بكل أفاض الإدانة ونستنكر بكل صور الاستنكار تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ولكن هي دي في النهاية الحقيقة. أن المستهدف هو شخص النبي الحرم لأنه صدور
الإسلام وما تخفي صدورهم أكبر.
تخفي صدورهم أكبر.
قد بينا لكم الآيات وإن كنتم تعقلون ونحن لا نعقل.
بيبدأ المسألة بحذف بعض الآيات والأحاديث من بعض المناهج ثم في النهاية نجد صورة الإسلام المشوهة. فنرجع نقول أي دولة من الدول من دولنا الإسلامية، للأسف نحن نحب دولنا ونفديها بمهج قلوبنا وبأرواحنا لأنها هي بيضة الإسلام، نفديها بدمائنا وأرواحنا، ولكن لا يسرنا أبدا ما مواقف هذه الدول الآن كمسؤولة مسؤوليات ومسؤولين، لا يرضينا ما يفعله من تقصير في حق السنة، من تقصير في حق المشروع السني، في من تخاذل في اتخاذ مواقف قوية. احنا مش لا يؤخذ مطلقا ان يتحمل، معلش يتحمل مشروع محمد، الدفاع عن مشروع محمد جورج او ميخائيل لا يكون ابدا.
تمام.
في مواجهة مين؟ في مواجهة الملالي مثلا حجة الاسلام او
نعم. طيب يعني تقول متى نفيق؟
متى
ما افهمه من كلامك
متى نفيق؟
نعم نفيق. قوات الملكة أعلنت أيضا أنها قبضت على الإرهابي واثق البطاط، يعني هل ترى يعني في هذه العملية يعني نقول تبييض لوجه المالكي أنه رئيس كل العراقيين بدليل أنه قبض على قائد ميليشيا شيعية، أم أن المسألة استعراض فقط؟ يعني
لا، ممكن يبقى لحمايته فقط. يعني أنت أحيانا في وقت الغليان لا عايز تحمي شخصية مدينة بتعتقل.
والله فكرة.
تعتقلها.
فكرة أمني.
فهتعتقلها ليه؟ لأن وتعتقلها في ما معلش في فندق 5 نجوم. يعني هل تتصور إن هو الملكي هيفعل ذلك في راجل من رجالته مثلا من لغيرها؟
ضرب صريح على السعودية قريبا، يعني الأسبوع اللي فات أو اللي قبله.
صحيح. وتهديد صريح. تهديد صريح وموثق.
نعم.
هو طبعا الان احنا بنتحدث،
ولو رجعنا بعد
اذنك، احنا بنتحدث عن زياره قريبه جدا لوزير الخارجيه الايراني للرياض، فممكن دي بقى رساله تهدئه فقط يعني.
طب لا،
انما بعديها سيفرج عنه بدون اي مشاكل.
والجيش اللي بيرأسه البطاط اسمه المختار، ربما يعود عقائديا الى جيش المختار بن عبيد الله الثقفي اللي هو كان اسمه سموه جيش التوابين لما اتعمل ليثأر ممن لم ينصر الحسين في وقتها. يعني شوف المختار، ممكن نعمل ربط تاريخي ما بين اول جيش شيعي تم انشاؤه بعد مقتل الحسين على يد الشيعة انفسهم، وبالتالي عملوا جيش التوابين، كان المختار بن عبيد الله الثقفي وقائده.
للاسف اعدائنا في كل موقفهم معانا، المواقف التاريخيه، هنجد ان هم بيستبطنوا التاريخ ونحن لم نقرا حتى تاريخنا
الذي هو مشرف بالنسبه
كل
لنا.
كل معنى بيحملوه يرفعوه او شعار يرفعوه، نجد ان خلفه معتقد او خلفه موقف تاريخي
او حقد طائفي،
موقف تاريخي لفصل من فصول الصراع.
طيب قبل ما اترك الملف العراقي، ما الذي يحتاجه اهلنا اهل السنه لدعمهم ضد هؤلاء الطائفيين
الان؟ هناك حاله من النضج في الموقف السني في العراق محتاجه لان هي تكتمل. أهل السنة محتاجين مشورة الخبراء. عيب أن يكون للشيعة بطوائفهم مراكز دراسات ولا يكون للسنة مراكز داعمة للقرار والبناء رؤى استراتيجية بالنسبة للسنة هناك. عيب أن يكون خزائن وكنوز العراق مفتوحة للشيعة، ليس فقط في العراق وإنما في إيران. أنا حدثني أحد السماسرة في مصر يقول لي أنا بعد سقوط بغداد وسرقة النفط العراقي في الجنوب، يقول لي إحنا جالي فاكس من العراق مطلوب مقر مساحته 300 متر بأغلى شارع في مصر، القيمة أي ثمن.
تمام.
مطلوب سلسلة محلات في أرقى شوارع القاهرة، المبلغ أي ثمن،
بدون سقف.
واحد عراقي نازل يشتري، كان يشتري كامباوند فيلل في إحدى المدن الجديدة، فالراجل بيقول له خلاص عجبتك ال... قال له عايز 10 فيلل. قال له انا ليس معي سلطه ان انا اديك 10 فيلل مره واحده بتسهيلات، صعب، هرجع للرئيس. قال له ليش؟ ليش 10 ليش تسهيلات؟ انا ما بقى. قال له طب هتدفع ازاي؟ قال له قاش. قال له يعني ايه كاش؟ قال له يعني الحين ادق على السائق يجيب ال 40 مليون
يا الله،
40 مليون جنيه ادفعهم واستلم. كويس، فالمال بغير حساب. اما السنه
المال بغير حساب لخدمه فكره دينهم.
ايوه طبعا
للاسف يعني.
أيوة لا يعني مال المسروق هو بغير حساب، سواء مال الخمس او مال الاموال اللي بتسرق وتنهب من اصحابها، او مال السنه، املاك السنه اللي بتؤخذ وتنهب، او حتى مال البترول، البترول المسلمين اللي في سواء اللي في عربستان او اللي في العراق، كل دي اموالنا احنا ونحارب باموالنا.
سؤال، ابار الفكه والعماره محتله ايرانيا وبيتخذ منها، ايران بتاخذ منها ملايين البراميل من في اليوم، ومفيش حد من الشعب يتكلم
ولا اي حد هيتكلم.
يعني عاملين ابطال على ايه؟ انتوا ارضكم محتله ايرانيا.
هو مش قالها احد رؤسائنا ولا الشيعة في العالم كله لولاية الفقيه؟
نعم،
لطهران
رئيس مبارك. طيب هننتقل يعني الى ملف اخر من الملفات في حلقة اليوم من استوديو صفا، هو البحرين تتهم ايران بتدريب ناشطين على تنفيذ تفجيرات. بعد ايام من اعلان السلطات الامنية في مملكة البحرين مصادرة شحنات اسلحة ايرانية، اتهم رئيس النيابة في المملكة الخليجية الحرس الثوري الايراني بتدريب ناشطين بحرينيين على تنفيذ تفجيرات في المملكة الخليجية التي احتجت مرات عديدة على محاولات ايرانية لاختراق امنها. التفاصيل في هذا التقرير.
الادلة الجنائية مقاده قيام المتهم علي احمد محفوظ الموسوي بحريني الجنسية والمقيم حاليا بإيران بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية.
بعد أيام من إعلانها مصادرة شحنات أسلحة إيرانية، اتهمت السلطات البحرينية الحرس الثوري الإيراني بتدريب ناشطين بحرينيين على تنفيذ تفجيرات في المملكة الخليجية التي احتجت مرات عدة على محاولات إيرانية لاختراق أمنها. وقال رئيس النيابة العامة البحرينية أسامة العوفي في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين الخميس الماضي إن النيابة تلقت في 28 من ديسمبر بلاغا من الإدارة العامة للمباحث أشارت فيه إلى قيام مواطن بحريني مقيم من بإيران بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية من خلال إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأماكن السيادية والأمنية بالمملكة. وأشار العوفي إلى أنه تم ضبط 5 متهمين اعترفوا بالانضمام إلى الجماعة لارتكاب عمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم وبناء على فتاوى شرعية بحسب ما أفهمهم قياديون بالجماعة. وذكر العوفي أيضا أن المتهمين 5 اعترفوا بسفرهم إلى إيران وتلقيهم تدريبات على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني بمواقع متفرقة بإيران وبتلقيهم مبالغ مالية على إثر التدريب.
فقام بتسفيرهم تباعا إلى إيران بتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والفنون القتالية ومهارات الملاحة البحرية وكيفية تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 5 تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، استيراد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام والتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر وتهريبها. وأعلنت السلطات البحرينية الأسبوع الماضي ضبط متفجرات مصنوعة في إيران وسوريا إضافة إلى إحباط 4 محاولات إرهابية كانت تستهدف أماكن حيوية بالمملكة. تقوم إيران بأدوار تخريبية في البحرين بحسب أخبار متكررة عن عمليات تجسس وتفجير وزرع خلايا إرهابية. وسبقا ادعت طهران أنها تعتبر مملكة البحرين ولاية تابعة لها، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة عربية ودولية.
شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام. نترجع الى ضيفنا الكريم استاذ وائل، استمعت الى التقرير معنا. هل ترى ان ايران تستخدم مملكة البحرين ومسألتها وما هو بداخلها منذ 3 سنوات كورقة ضغط لتحسم بعض القضايا مثلا زي سوريا، مثلا القضية السورية؟
هو شوف النهج الإيراني تغير.
يعني
جت حكومة نجاد كانت مسألة الثورة. جميل. فكرة تثوير البحرين من خلال الشيعة للانقضاض عليها.
زي اللي يخد العمل في إسرائيل.
فكرة الاحتلال في ظل التوازن الموجود الآن غير وردة. غير وردة. فالبديل لها إيه؟ إما ثورة أو انقلاب. ففكرة الثورة في ظل الثورات العربية أصبحت موضة قديمة. روحاني جه بيجدد نهج رفسنجاني من قبل وخاتمي في عملية التفجيرات وعمليات التخريب اللي كانت بتتم في عهد الحرس الثوري، كان بينفذها في السعودية ونفذها في غيرها من الدول، الكويت مثلا أو عايز عملية تفجير محاولة اغتيال أمير الكويت
طائر الجبري
المسؤول عنها عماد مغنية أو اللي حدثت في الخبر وغيرها. فهذه الصورة عملية ان يحصل انقلاب، يعني البيانات الواضحة قدامنا دلوقتي، شكل الأسلحة، نوعيتها، كمها، عمليات التدريب، عمليات الاتصال، عمليات التهريب، العمليات الأربعة اللي اكتشفت في عملية تفجير كانت هتتم في ساحة من الساحات، عملية تهريب أسلحة، تهريب إلى داخل المملكة، إلى داخل المملكة عن طريق البحر، عملية تهريب أشخاص مطلوبين إلى خارج
البلاد
13 واحد. رابع عملية، عملية تخزين أسلحة نوعية. نوعية الأسلحة كلها تدل إن في عملية واسعة ستتم في ساعة صفر
لعمل
انقلاب. التفجيرات هتتم بشكل منظومة
إلى هذه الدرجة؟
بشكل منظومة ويتم الانقضاض على الحكم. أصل كان المراد إيه؟ المراد اغتيال رأس الحكم في، يعني الواضح كده، يعني ممكن أن تشير إليه المعلومات اللي موجودة، معلومات كتير بتشير إلى إن 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 المراد هو عملية تفجير تهدد البنية التحتية للدولة ككل. هناك أسلحة نوعية هتستخدم، صواريخ أو منظومات تفجير زائد أسلحة رشاشة وصواريخ زائد وسائل اتصالات حديثة سورية وغيرها زائد عمليات رصد زائد
ده قالوا أسلحة سورية،
أدوار
قالوا أسلحة سورية كمان، اكتشفوا أسلحة سورية مضبوطات في أسلحة سورية،
هتجد أسلحة من كل نوع عراقية أو سورية وغيرها. الأسلحة كانت بتجي لهم عن طريق العراق وطريق إيران. هذا يشير إلى أن الواضح يعني من العملية أن كان هناك نية طبعا
لعمل انقلاب،
لعمل انقلاب. فعمل انقلاب بالضبط زي ما موجة الانقلابات اللي بتحصل دلوقتي. فالمراد منها هو تغيير بنية الحكم في البحرين وفرض أمر واقع كما يريد أن يفعله مثلا في اليمن. رئيس اليمن يتمنى الحوثيين أن يفعلوا مثل هذا في صنعاء، ولكن مسألة كبيرة عليهم في ظل الكثافة السكانية واتساع الدولة.
هم هناك 7%، إنما البحرين كتير.
البحرين كتير،
يعني اتكلم في 47.
والبحرين كدولة دولة صغيرة وضعيفة وقريبة من إيران نوعا ما، ومعزولة، يعني جزيرة. فبالتالي يسهل ان يتم عملية مثل هذه لانقضاض على الحكم داخل البحرين.
يعني تقصد من سؤالي، يعني اجابة على سؤالي، ان المسألة لم تكن تعد اوراق ضغط وغير ذلك الان، انما هي كانت تنفيذ انقلاب مباشر.
الابتسامة الايرانية واليد الممدودة للمصافحة بالنسبة لدول الخليج عن طريق الوجه الناعم حجة الاسلام روحاني، وراءها ما وراءها هو بينفذ نفس الأجندة ولكن بأدوات أخرى. لا، هذا كل هذا هذا وفقط هو ينفذ نفس الأجندة ولكن بأدوات أخرى.
يعني كما هو الليكود والعمل في إسرائيل والجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا، نقول الديمقراطيين هم الوجه الناعم والجمهوريين يأتوا ينفذوا العمليات العسكرية.
أي نعم.
الليكود هم المتعصبون والعمل هو يعني الذي يرتب المسائل.
بيريز هو اللي ضرب قانا مثلا.
نعم مثلا يعني.
مثلا هو مجزرة قانا مسؤول عنها بيريز.
نفس الفكرة.
رئيس ورابين هو أيضا مسؤول عن عدد من المذابح مثلا في من 48 وحتى وفاته كان مسؤول عن عدد من المذابح. وهو صاحب كسر أيدي الفلسطينيين، وبعد كسر أيدي الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى، كان هو المتبني هذه.
طب على ذكر الشحنات أو السلاح الإسرائيلي السوري، هل ترى أن الأسد دخل على الخط في البحرين ليوسع دائرته؟
من زمان، ليس من الآن.
الشواهد بقى.
هو صراع متشابك. من المؤشرات ان موقف مملكة البحرين من دعم
الثورة السورية
كان واضح. مسألة التشابك اصلا ده منظومة دومينو. معنى ان انت تشيل حجر من هنا وتحطه هنا معناها ان انت بتبني منظومة او تكسر منظومة
لتصل الى الفوز
وتكسر منظومة اخرى. سوريا هي مع المشروع الشيعي. المشروع الشيعي هو اللي حينقذها. سوريا الاسد نقصد يعني. المشروع الشيعي هو اللي حينقذها. هي بتخدم على هذا المشروع منذ فترة على مشروع ولاية الفقيه ليس من الان ولكن من اكثر من 20 سنة.
يقال معظم الخلايا لحزب الله تم تدريبها في سوريا بما فيها انتفاضة
حتى ما تم خارج سوريا في البداية كان بيتم بمظلة دبلوماسية سورية. يعني ايران في وقت العقوبات وقت المقاطعة الدولية لها اللي كان يدها النافذة في دول العالم كله كانت سوريا.
طب كيف يمكن ان تدعم دول الخليج مملكة البحرين حتى تتصدى للقطر الايراني؟
مسألة التوحد. احنا نتكلم عن جيش موحد لابد ان يكون في الوحدة الخليجية وحدة كاملة. حتى لو ثلاث دول حتى لو تحدثنا الان عن الكويت والسعودية والبحرين لابد فرض امر واقع.
ما فيش الا عمان سلطنة عمان هي اللي رفض الوحدة.
لا
خمسة مقابل واحد.
لا الامارات رجل برا ورجل جوه. وقطر اعتقد ان لها نوازعها ولها مشروعها المستقل شوية عن دول الخليج. مش قد تقبل بشيء نصف وحدة انما مش هتقبل بوحدة كاملة.
عادي زي الاتحاد الاوروبي. من الاتحاد الاوروبي في دول انضمت للاتحاد الاوروبي وظلت بعملتها زي بريطانيا مثلا زي المانيا.
ايوه بس احنا الان يعني انت بتتكلم عن دول قوية في منظومة قوية. انما بتتكلم عن
قوية دي يا استاذ وائل ده لا لهجات ولا لغات ولا دين واحد ولا اي شيء والعرقيات مختلفة. احنا بيجتمع فينا كل ده.
لا بنية الدول قوية اقتصاديا قوية اغلبها مستريح.
تم الخليج ما شاء الله
عسكريا دول قوية. مفيش تحديد خارجي لاي دولة من الدول كلها في حلف الناتو ومظلة حلف الناتو بتحميها. الاتحاد الاوروبي فكرة حتى الوحدة الاقتصادية الاوروبية اللي كانت موجودة الاول كان بتمثل لها ايضا مظلة اقتصادية ومظلة سياسات مشتركة. الان احنا نتحدث عن اتحاد اوروبي صحيح هو طبق سلطة يعني تميز فيه بين الطماطم والخيار انما في النهاية طبق واحد. احنا مش قادرين نحقق يعني ما فيش نموذج منذ ان سقطت الخلافة حتى الان. ما فيش نموذج للتوحد نجح. لماذا؟ ليه؟
محاربة الداخل.
لان احنا بنستورد مشروعات الاستقلال بتاعتنا من برا. احنا بنستورد مشروعات الاستقلال بنجيب خبراء من برا يبنوا لنا نظريات السياسة ويبنوا لنا نظريات الاعلام ويقدموا لنا الخبرات الغربية التي لا تناسب وضعنا. زي ما يقولوا تفكيرنا مش نابع من رأسنا.
طب وانا ليه اصلا اروح اشتري مثلا ب 55 مليار سلاح
550 تقصد
او 550. طب بدل دي ممكن تعمل لي مثلا 300 مصنع. لا لا ممكن تعمل لي 300 مصنع سلاح.
ايوه
ايه رايك؟
طبعا
يعني انا
ولكن القرار
ليه نص تريليون ده؟
مشكلتنا دايما في القرار السياسي.
قرار سياسي ايه؟
القرار السياسي
يعني القرار السياسي يمنعني ان انا اعمل مصنع سلاح في بلدي؟
ما ايوه طبعا
برضه كده
طبعا.
المساله ده غريبه دي
المساله الدوليه. اذا كنت انت لا تمتلك ان انت تزرع قمح تحقق اكتفاء من القمح في بلدك. في كثير من البلاد سمعنا وشاهدنا ورأينا ان بيحصل ضغوط حتى لا تحقق الدول دي اكتفاء
من القمح
عشان تستورد. فاذا ما كانتش هتحقق الاكتفاء من القمح هل يسوغ لها او يجوز لها انها
تستخدم السلاح؟
يعني احنا شفنا مصنع الشفاء وهو مصنع ادوية في الخرطوم انضرب بصواريخ عابرة للقارات من اسرائيل وصلت لحد مصنع الشفاء من قاعدة بحرية.
تجارة السلاح زي تجارة الادوية او تجارة الادوية يمكن اخطر كمان.
ازاي
فلا يسمح ليك انك انت تصنع دواء الا في بلادهم؟
ازاي يعني
مش ازاي بقى حكم القوي.
ايوه انا اقصد ان ما زال القرار السياسي مرتهن بمفتاح والمفتاح في جيب شخص والشخص له أجندة والأجندة وراها أطماع والأطماع وراها مشاريع والمشاريع كلها بتصب في
صالح بر
بتصب في خزينة واحدة في النهاية.
وتيجي تتكلم يقول لك لا أنا بحافظ عليكم عشان أمنكم وعشان الاضطرابات وعشان الفوضى وعشان الأمن.
هو أنت المبدأ اليهودي اصنع المشكلة ثم قدم لها العلاج. فأنت في الحالتين كسبان. أنت تصنع المشكلة حتؤزم الطرف الآخر ثم تقدم العلاج فتشتري المأزوم العلاج.
وده اللي بيعمله الشيعة
في العالم السني في مسألة الهضم يعني هم بيتحدثوا عنها في مسألة الهضم يعني قدم أغذية معقدة تصنع مشاكل في
المعدة
في الجهاز الهضمي ثم تقدم لها العلاج.
بس كده الحالتين
هو فكر واحد في الهضم الهضم الاقتصادي أو الهضم المعدي أو الهضم السياسي في كل الأحوال هو هضم
يعني أنت شايف الوحدة هي الحل لحفظ أمن مملكة البحرين
يعني.
طب الى ان تاتي الوحده بقى نعمل ايه
اذا كانت
ما احنا كان عندنا كده بالغلط ما توحدوش الى ان تاتي نعمل ايه
ده سؤال ما بعده. انا بقول لك ما توحدوش اذا من لديه الرغبه في التوحد يتوحد. مثلا يعني انت
يا لسه المملكه العربيه السعوديه طلبت بتكوين جيش قوامه 100,000 مجاهد او مقاتل
جيش قوامه 100,000 مقاتل
لمجلس التعاون
حيعني ايه قدام جيش ايران اللي هو المشابس 420,000 و220,000 احتياطي
و9 مليون حاقد
و1.5 مليون حرس ثوري و9 مليون المستضعفين اللي هم اللي بيسموهم متطوعين.
ده نظام اسرائيلي
غير القوى البحريه غير القوى الجويه غير القوى السلاح المهندسين غير الاسلحه غير يعني بقيه اطقم الجيش الثانيه. انا بتكلم عن دول بس
يعني كيف يستقيم دوله زي يعني 60 مليون ويبقى عندها هذا الجيش وتلاقي اسرائيل 4.5 مليون وعندها 1,200,000 جندي وتلاقي دولنا العربية مجتمعة 350 مليون ما عندهاش مليون.
انت حطيت ايدك على الجرح. الدولة العقائدية الدولة العقائدية اللي بتخدم مشروعها العقدي هذه كل الشعب مسلح
مجند لهذه
كل الشعب مجند كل الشعب عايش القضية.
انا لا بدول
الحارب لا احنا بنتكلم دلوقتي عن حوالي 60% من المجتمع الايراني من الشعب الايراني كفر بفكره الملاهي.
تمام
ماشي. انا بنتكلم عن خلينا نقول عن 30% من الشعب متماسك بيخدم مشروع قل فيه ما شئت من نزاع اقتصادي معارك تكسير عظام في الداخل من خلاف سياسي من انشقاقات بتحصل قل ما شئت ولكن في النهاية بالنسبة للمشروع ككل
الشعب كله موافق عليه
للأهداف العليا للمصالح العليا للبلد لا الكل بيخدم عليها
على قلب رجل ناح
الكل بيخدم عليها كويس. فده مش موجود عندنا الثقافة دي مش موجودة عند العرب. ليه؟ هل لأننا احنا أهل بادية احنا بدو يعني ها ألم يحضرنا الإسلام؟ احنا عايشين قشرة الحضارة سيارات فارهة وقصور فارهة ولكن حقيقة الحضارة ما احناش عايشين.
طيب نخرج الى اهم الاخر في هذه الحلقة سوزويل يعني مشاهدي الكرام روحاني يغضب الحرس الثوري بكشفه ملياردير العقوبات في تركيا. بعد ايام قلائل من اعتقال من يسمى بملياردير العقوبات بابك زنجاني زعيم شبكة الالتفاف على الحظر الاقتصادي والمالي المفروض على طهران عبر تركيا لم تظهر بعد كافة أبعاد هذا الإجراء ودوافع الحكومة الإيرانية وراء زج من خدم النظام في مجال هو بحاجة ماسة وحيوية إليه في السجن. يعني عايز أسأل يعني لماذا تم اعتقال هذا الرجل زنجانيا؟
احنا امام بوادر معركة تكسير عظام.
بس هذا الرجل كان له دور
يكون بين تركيا. انا تنبأت منذ فوز نجات في الولاية الثانية ان هناك صراع شديد حينشأ بين مؤسسة الرئاسة وبين مؤسسة الارشاد في داخل ايران وحدث. وتنبأت ان روحاني عندما سيأتي للرئاسة سيأتي بمشروع يحجم فيها
الملالي
الولي الفقيه مش المؤسسة ككل بقدر ما هو الشخص الولي الفقيه باعتبار ان هو العنصر اللي بيمسك الخيوط كلها داخل هذه المؤسسة. فبالتالي مش عايزين يفرطوا عقد المؤسسة عشان يبقى الكل هي المؤسسة اللي بتظلل على الجميع ولكن هم مش عايزين عقلية ونفسية خاتمي
يعني مش عايزين بالمصري مناخيرها في كل حاجة يعني سيبينا احنا
للسياسه، هم عايزين يبخوا على المؤسسه دي بس يعني يجيبوا لحد تاني ممكن يكون عقليه غير
بس ده بدعم
غير
عقليه دعم امريكا
خامنئي
سيد وائل، ده بدعم امريكا.
ما انا جاي لحضرتك دلوقتي، هناك ما يشبه طبعا مع لاحظنا احنا بعد الولايه خاتمه الثانيه كان المنافسه في الاول الانتخابات كانت بين نجاد وبين رفسنجاني.
نعم.
ورفسنجاني كان ناجح وزور الانتخابات لصالح
نجاد.
نجاد. وفي المره الثانيه نجاد
بين ملح حسين مساوي ونجاد
بين وزورت الانتخابات مره اخرى وكانت فضيحه عالميه للجمهورية الإسلامية أن يحصل فيها تزوير بهذا الفج بهذه الصورة. طبعا التزوير بيتم بكذا صورة، منها أن هو مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الصلاحية بيتم بعملية مقصلة فلترت المتقدمين للرئاسة.
نعم.
فزي ما استبعد رفسنجاني في المره الماضيه على اعتبار ان رفسنجاني هو الغريم الاكبر
لخامنئي
لانه كان هو وخامنئي فرسي رهان. وعلى فكره خامنئي لم يكن حصل على مرتبه
اي عظمى
الولايه المطلقه او الاجتهاد المطلق ان يبقى اي عظمى، هو ما زال حجه اسلام يعني زيه زي روحاني مثلا، ولكن صعدوه صوريا كده عشان لفقوا زي ما بيتم في كل مره عشان يجبروا الخلل اللي موجود. وكان الصراع بينهم ايام الخميني بين
حسين شرعيه مداري وبينه
بين رفسنجاني لا بين بين رفسنجاني وبين خميني وكان الخميني بيحاول يوازن بينهم، ولكن في النهايه رجح كفه خميني في توليه في توليه الامر الارشاد. الصراع ده ما زالت روحه سارية الآن داخل مؤسسات الحكم في إيران، صراع مكتوم أحيانا وظاهر أحيانا ومستتر أحيان أخرى، ولكن ده مستمر. خامنئي رفض دخول رفسنجاني
حلقة الانتخابات
الماضية
تمام،
فقدمه شخص لا يستطيع أن يعترض عليه. في الأول كان هناك إشاعات أن هو اعترض عليه اعترض على روحاني ان هو استبعد، وقامت قيامة طهران والاصلاحيين والقوى المعارضة لولاية الفقيه لخامنئي وكادت ان تحدث ثورة. ولا ادري هل هو تراجع ولا كانت اشاعة. على اي حال ترشح روحاني ونجح وفاز باصوات الاصلاحيين والمنوئين لولاية خامنئي. الان نحن نشهد طبعا ده كان بمباركة امريكا، يعني رفسنجاني ليه تصريح خطير جدا بيقول يعني احنا لو ما وقعناش على الاتفاقية دي كنا هنسقط، كنا امامنا حاجة من الدنيا الذهاب للحرب يا نسقط اقتصاديا والبلد تتفكك. فلم يكن امامنا غير ان احنا نوقع على اتفاقية
نخضع لحكم امريكا
الاتفاقية بتاعت نور اتنين. روحاني يبدو ان فيه من زمان جدا في اتفاقات بينه وبين الغرب من خلال مسؤوليته عن ملف المفاوضات قبل فيما قبله
من 82
واتصالات
من 1982
تقريبا وفي اتصالات بينه وبين الدوائر الغربيه كتير وصداقات بينه وبين بريطانيا وفي بعض الشخصيات في الولايات المتحده الى اخره. ضغط على خامنئي لتمرير روحاني حتى يتم الاتفاق بهذه الصوره رغما عنه. الآن بدأ نرى عملية تكسير عظام وتقطيع أوصال مؤسسة الإرشاد داخل إيران وذراعها الحرس الثوري.
طب هتوقف عند تكسير العظام، هاخد فصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم. تحية لحضراتكم مشاهدة الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وتوقفنا قبل الفاصل مع ضيفنا الكريم الشيخ زويل عبد الغني المحلل السياسي الباحث في الشأن الإيراني حول معركة تكسير العظام الدائرة داخل إيران الآن. نكمل حول هذه المعركة شيخ زويل.
لو نفتكر أن في الولاية الثانية لنجاد ونجاد استأسد خامنئي ليعلن فوزه وخلف كل الأعراف الديمقراطية والأعراف الدستورية في الدولة عشان يبقي على نجاد اللي باعتبار أنه خادم ولاية الفقيه وتلميذ المتيم بحب
المرشد
والشخص العقائدي اللي هو كان دايما بيتحدث عن محادثة الإمام
المهدي
له وحضوره وان امريكا هي اللي بتمنع منع الامام المهدي من الظهور والى غير ذلك. المهم نجات في المرحلة الثانية بدأ الصراع يبقى المكشوف بينه وبين خامنئي لدرجة يعني سواء في ملف الوزارات نراها مثلا في وزارة البترول في وزارة الخارجية في رئاسة الاستخبارات الإيرانية كان هو فارض ان هو يبقى فيه شخصيات معينة وكاد ان هو يطيح بخامنئي وقتها لولا ان خامنئي حرك الحرس الثوري وبدأ يبقى فيه تهديدات مباشرة باغتيال نجاد. لو نتذكر ايضا مسألة اسفنديار كان هو مصر على بقائه
لا.
وكان بدأ يحرك البرلمان ايضا مجلس الشورى لمحاكمة نجاد بدأت يبقى فيه اجراءات لمحاكمة نجاد في ونجاد بالمناسبة بعد ما غادر الرئاسة كان بيحاكم وجلد يقال انه يعني حكم عليه بتمديد الجلد. دي كانت بداية فصل من الفصول وهو لما مشي اعترض على عدم على استبعاد رفسنجاني رغم ان رفسنجاني كان عدو ولكن شوف يعني شوف لعبة السياسة كيف تجعل نجاد يبقى في صف رفسنجاني ضد
المرشد.
يعني معنى كده ان المرشد ده اصبح عنصر ازمة في الدولة ككل. روحاني لما جه بدأ يستخدم اساليب اخرى يعني نجاد لما كان بيواجه كان بيواجه بسخط لا روحاني بيستخدم التكتيك
يبدأ يضرب من تحت
بيرتب ملفات فرأينا مثلا اول ما جه روحاني اقتنص الملف النووي واخده من مجلس الاعلى للامن القومي الايراني كان متولي الملف ده وكان نجاد يريد ان يتولى الملف وزير خارجيه فاسندوه للمخابرات والمجلس الاعلى للامن القومي الايراني استعادوا مره اخرى لوزاره الخارجيه فطبعا ده ازعج كثيرا خامنئي ولكن خامنئي لا يستطيع ان يصرح
بهذا
بدا اللعب يبقى بين روحاني وبين الذراع الأطول اللي هو اللي كان المتغول في كل مؤسسات الدولة وفي كل شبر من أشبرها وفي كل خلية من خلايا الناس الحرس الثوري الإيراني اللي هو بيدير الدولة بنظام شمولي فعلا سواء إعلام أو تعليم أو كل حاجة بتمر على الحرس الثوري الإيراني
على الحرس الثوري من خلال تعليمات خامنئي
إدارة الميليشيات إدارة الاستخبارات العمليات اللي بتتم خارجيا حتى ملفات في الخارجية نفسها كان معروف ان وزير الخارجية متقي كان صفر على الشمال كان لا قيمة له
الحرس الثوري في الخارج لإيران 350 ألف عنصر
مثلا
يعني تلت مليون
ده اللي احنا نعرفه انما
انما المجندين بقى
لا
الإيرانيين المنضمين للحرس
اللي احنا نعرفه تعدادا يعني انما اقصد هل في مثلا له أجر أخرى نحن لا نعرفها
له لأن كل شيء في العالم كل شيء سعودي كل شيء بحريني كل شيء كويتي كل شيء لبناني ده حرس ثوري قم بلا
ولسه مسألة البحرين ليست ببعيدة عنها الحرس هو حرس ثوري هو اللي بيدير الملف. أرجع للمسألة دي وهي مسألة بالغة الحساسية وبالغة الأهمية. الفترة الماضية سمعنا منذ تولي روحاني بدأ يتحدث بشكل مختلف عن الحريات بيطالب الشرطة الإيرانية بالتخفف في مسألة مواجهة مسألة الحجاب أو الخروج عن الأداب العامة الحريات في الأكاديمية بتحدث عن ممارسة الـ 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 الأكاديميين للسياسة في الجامعة بيتحدث بدأ يطلق الحريات في مسألة الدخول على الإنترنت والمواقع المواقع الاجتماعية زي الفيسبوك والتويتر والحاجات دي وبدأ هو يمارسها وبدأ يصدر الأزمة عن طريق الغرب للداخل ان يصبح الداخل
يعني تخيلوا احنا دولة وبندها ديمقراطية وما عندناش كل ده
متاح كيري صارح مثلا احنا ما زلنا منتظرين تحقيق وعود روحاني
بالانفتاح على العالم الخارجي
مثلا كذلك هناك كان في تصريح اعتقد كان لأمنستي وفي تصريح ثالث لأشتون وغيرها من التصريحات كلها بتتحدث عن اطلاق الحريات واطلاق المعتقلين داخل ايران. بدأت تتفجر قضايا تمس هيبة وسمعة المرشد نفسه. سمعنا وتحدثنا من قبل عن فضيحة امبراطورية المال اللي هي مؤسسة استاد وتوابعها من المؤسسات اللي بتدير اموال
المليارات
المغتصبة من المستضعفين والفقراء
والخمس
والمهجرين من داخل ايران. مش ده غير الخمس لا دي
اللي املاك الدولة اللي اتكلمنا عليها
قبل 45 و 49 في الدستور اللي كانت صلاحيتها سنتين بس اللي كانت قانون وبعد كده حطوها في الدستور وقالوا صلاحيتها سنتين وامتدت اكتر من 20 سنة
يعني اللي هو عجبوا البيت بتاعك يروح ياخده يقول لك ده المرشد
وهناك لجان بتطوف بتمسح اراضي لبنان ومعقاراتها
تحدثنا عنه
سابقا ومؤسساتها شبرا شبرا وبتغتصبها تحت اي مسمى من المسميات ان ما دفعش ضرائب ان ما لهاش صاحب ان لا ده ما معكش صك الى خير الى اخره. لو نتذكر اللي سرب التقرير ده كانت رويترز البريطانيين اصحاب روحاني. رويترز جابت الاخبار دي منين؟
اكيد من روحاني.
الحرس الدوري الحرس الثوري والاستخبارات الايرانيه شبكه تمنع اي خبر من مثل هذه الاخبار
حتى في التلفزيون في الاعلان. فبالك بقى تسرب خبر مخابراتي عن المرشد كمان
تقرير كامل بالارقام والوقائع والشخصيات والمؤسسات هذه الصوره تقرير على ثلاث حلقات مطول يعني ممكن ينزل في كتيب صغير بيتحدث عن الفساد المالي في مؤسسه واحده تابعه لخامنئي بهذه الصوره. من وراء هذا الملف؟
روحاني.
فريق روحاني لا شك.
طب ده خلينا نسال سؤال، هل ترى ان روحاني يتصرف بمعزل عن المرشد ولا هم تعدوا ده ادوار واحده هدف؟
لا 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 يعني خلينا نقول ان هما الاثنين بيخدموا على مشروع واحد. انما الان هناك صراع حقيقي موجود بين فريق رفسنجاني اللي هو روحاني احد افراده وبين خامنئي. هم عايزين يعزلوا خامنئي بصوره او باخرى. خليه موجود
بس قصص ريشه
عباره عن هيكل بس بركه
كويس.
هيكل موجود حتى
نائب عن الامام الغائب
حتى يموت ولكن في النهايه ما يصبحش له التسلط اللي موجود بمؤسساته وادروعه وجنوده بالصوره اللي موجوده دي. دي ده, ده ده جانب من الجوانب اللي بنتحدث عنها في هذا الصراع. الان تفجر قضيه اخرى وهي قضيه بابك.
مين بقى بابك ده؟
بابك زنجاني ده كان شخص متطوع في الحرس الثوري
ايراني اصلا
ضابط وشاب صغير والشاب ده كان الماعي وذكي
في مقومات النجاح
فبدأ يصعد شيئا فشيئا لحد ما اصبح على رأس امبراطورية من المال قيمتها مليارات وليس هو وحده. هناك مجموعة من الشخصيات اللي بتدير الاموال الايرانية على في العالم كله ويمكن هنفرد حلقة لهذه المسألة. كمنهم مثلا عماد مغنية وعماد مغنية كان مقتله سبب في ضياع كثير من الاموال لان لم يكن هناك اي تتبع لهذه الاموال كان بيديرها بمعزل عن
كان بالشفرة
لصالح خامنئي مباشرة.
ما اللي قتل مغنية بشار اسد
يقال ذلك
مؤكد لدي.
الشاهد في الموضوع ان الان بابك زنجاني كان متهم في تركيا في وقائع فساد رشوة لثلاث وزراء وزير البيئة وزير الداخلية ووزير الاقتصاد. لما بحثوا في المسألة وجدوا ان التبليغ
السلطات
في تركيا عن هذه الوقائع ومن وراءها هو مين؟
روحاني.
فريق روحاني.
رغم ان بابك ده كان
ماذا يمثل بابك زنجاني غيره؟
أيوة هو ده.
بابك زنجاني هو رجل بيدير اموال الحرس الثوري الايراني على مستوى العالم، بيتحايل على فكرة العقوبات الاقتصادية، بيؤسس شركات في عدد من الدول في افريقيا وفي الصين وفي روسيا، بيتعامل مع مافيا في عدد من الدول تهريب. كان منها التعامل مع المافيا في
إيطاليا،
في تركيا. في تركيا، تركيا دولة
دولة
من دول المعروفة بالمافيا نشط فيها.
زي سوريا كان.
زي سوريا بس. لا تركيا المافيا تمثل
واضحة
عصب دولة كامل. يعني نشاط متكامل يمثل دولة داخل الدولة. إيطاليا نفس الكلام، روسيا نفس الكلام، في دول في أمريكا الجنوبية نفس الكلام. إيران متماسة مع كل دي. مع كل هؤلاء
الشيطان الأول.
اي مافيا في اي مكان في العالم، ايران شغاله مع الكل. وسنتحدث ان شاء الله عن ذلك بالتفصيل. المهم بابك زنجاني ضبط في مساله الرشاوه لعدد من الشخصيات، ابناء الشخصيات دي وعدد غيرهم، وكان واجهته في داخل تركيا رجل متزوج بمغنيه. يعني شوف، ممثل ولي الفقيه
متزوج من مطربة،
مقدم لواحد واجهته تاني إيراني، رجل أعمال برضو، صنع كده صنيعة، كان مقر دبي وانتقل لإقامة نشاط في تركيا. ولما مسك في هذه القضايا كان متزوج مغنية مشهورة، مغنية تركية يعني، فما فيش مشكلة عند ولي الفقيه إنه
أي حاجة
متعة حتى غير متعة، مش قضية. المهم نحقق الأهداف العليا للمشروع الإيراني. فالشاهد في الموضوع أن استاد وبابك زنجاني وقضايا أخرى، كل دي
بتمثل من تسريبات روحانية،
بتمثل ملفات
ضغط على المرشد،
ملفات للصراع اللي بدأ يظهر بين روحاني وبين خامنئي. آخر فصل من الفصول دي، الخبر اللي بنستعرضه ده برضو، أن بدأ المرشد يرد. كيف يرد؟ بدأ ينشئ له لجنة.
طب هقرا الخبر. نقرا الخبر. يعني عندنا خامنئي يعين فريقا لرصد اداء ممثلي روحاني بالمفاوضات. اعلن اعضاء لجنه الامن القومي في مجلس الشورى الايراني عن تعيين فريق لمراقبه اداء الفريق النووي المفاوض مع الغرب بطلب من كبار المسؤولين في البلد. ويطلق مصطلح كبار المسؤولين في ايران بشكل غير رسمي على مرشد الجمهورية علي خامنئي والمسؤولين الذين يقوموا بتعيينهم. وقال عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشورى ابراهيم افا محمدي في تصريح لوكالة فارس للانباء ان هذا الفريق يتولى مهمة مراقبة اداء الفريق الذي يمثل البلاد في المفاوضات النووية. ده اللي هو السؤال بتاعنا. هسأل على الخبر، ترى ان خامنئي لا يثق في اداء روحاني عشان كده عامل له لجنه تراقبه؟
هو روحاني، خامنئي يريد مشروع كامل، مشروع نووي كامل مهما حدث،
تمام،
مهما كان الثمن.
بس طلع خامنئي قبل كده قال لك ان تصنيع النووي حرام، فتوى انا عملت عليها حلقه.
طب ما عادي، ما
من سنتين
طلع في تصريح برضه بينهى عن سب الصحابه، ويطلع نجات بعدها بيومين يسب الصحابه، يسب طلحه والزبير. ليست قضية، يعني ليست قضية بالمطلق.
نعم.
الآن ده فصل أيضا من فصول الصراع، أن روح يعني بيحاول أن هو يكبل روحاني شيئا ما باسم المصلحة العليا لإيران. روحاني الآن، إحنا أول أمس كان في زلزال 6.2 في
ده كذا زلزال حصل في ايران. دي زلازل طبيعيه داخله حزام الزلازل ولا مصطنعه؟
لا، احنا هو طبعا ايران على حزام الزلازل، وهي ملتقى عدد من الصفائح القشره الارضيه اللي باحتكاك، والقشره
بتتحرك وبتفور،
قشره الجزيره العربيه بتتحرك 1.5 سم تقريبا سنويا في اتجاه القشره الهنديه. ففي فعلا هو حزام زلازل، وقائم دي يعني دي قائم على حزام، يعني على حزام الزلازل فعلا،
معلومة جيولوجية وجغرافية.
ولكن انا كنت بقرأ تقرير عن زلزال حصل في مس اسرائيل وجنوب لبنان، كانت نشرة قناة العالم، بتتحدث عن تقرير لقناة المنار في شهر 28/10/2013، بيتحدث التقرير عن الزلزال ده سببه ايه؟ هل هو زلزال طبيعي تنفيس للقشرة
الأرضية؟
ولا ورطة فجرات نووية، وذكر ان كان في تفجيرات نووية حصلت في اسرائيل واعترفت بها في 1999 و2008، اعترفت ان سبب الزلزال ده تفجير نووي في بطن الارض. وذكر ايضا التقارير ان كوريا الجنوبية كوريا الشمالية ايضا تسببت في عدد من الزلازل بسبب تفجيرات في بطن الارض. فحدوث زلازل بهذه القوة، كان في زلزال وصل 8 ريختر،
8 ريختر ده يهدي الدنيا.
والزلازل متتابعة، يعني احنا عندنا زلزال حدث في 16، في زلزال حصل في فبراير، في زلزال حصل في 16 ابريل، وزلزال اخر في عمان حصل 24 ابريل، وزلزال اخر في 2 مايو، وزلزال في شهر 8، وزلزال في شهر 9، وزلزال في شهر 10. يعني تتابع الزلازل دي يدل على ايه؟
في تفجيرات نووية ايرانية،
ان مشروع النووي قائم على قدم وساق. شراء الهند بهذه الصورة في ان تعطيها نفط مجاني، يعني ماذا نقرأ في هذا الخبر
منه؟ ايه يعني استعان بخبراء هنود مثلا مكان الروس؟
هل هو دي، ولا ان هو بيحاول ان هو يسرع المشروع النووي الايراني عن طريق شراء يورانيوم مخصب من عدد من الدول، منها باكستان والهند مثلا. يعني ده وارد، ده شيء وارد، زي ما اشترى
مثلا الخبره القديمه
اشتروا من اوكرانيا فيما قبل. فيسأل الان احنا بنتحدث برضو عن مشروع اخر انه ممكن للتسريع بهذا الامر. فالتجارة النووية اللي بتحدث دي زلازل متتابعة، فروحاني بيخدم على نفس المشروع ولكن بآليات اخرى، ده الشاهد في الموضوع. يعني خرجنا نرجع للموضوع،
نرجع للموضوع.
روحاني ممكن يكون بيخدم على نفس الفكرة ونفس المشروع، بس روحاني يريد ان يطمئن الغرب، يبعث رسائل تطمين الغرب، منها ان هو يقص اجنحة
الولي الفقيه،
الولي الفقيه بهذا الشكل، التعنت والصلف دي. كأننا لو جردنا يعني المواقف الاثنين، واحد يريد ان يكون شريك، وواحد ان يريد يقبل بدور النادل ويس للغرب. يعني
الاثنين متفقين، لكن قدام ليهم عشان انا ما ينفعش اظهر في الصورة.
انا اقول ان يعني منطق الغرب ان انت لو تريد انت تكون شريك بالمنطق السلف الفارسي، الشخصية الفارسية والحلم الامبراطوري اللي عند الفرس، ده يعني استفزاز الغرب، فبالتالي
هيكثر
كثير من السماحات الغربية لنفاذ المشروع الايراني. ولكن فكرة النادل ان انت لو عايز حاجة من هنا انا اجيبها لك واكون شريك معك فيها، العقلية الغربية برجماتية تقبل هذا
الكلام.
وده منهجية رفسنجاني ومدرسته كلها، يعني ختامي ورفسنجاني وروحاني هم من هذه المدرسة،
كل الملالي. لكن سؤالي
مش يعني كلهم لا المدرسة دي
يعني سؤالي اللي هو قلت هنيجي عليه اللي هو ايه، يعني اذا الروحاني يستقوي بالامريكان والغرب على مؤسسة الولي الفقيه،
أيوه،
لانه هو لوحده لا تزام وديهتها،
ده شيء
بادليه من حرش
ثوري بادليه على الاقل بمجموعه قراءات في هذا الملف. يعني
طيب هل لديك معلومات ان كان هناك دول اخرى كسرت يعني الحظر على ايران بانشطتها
الانشطه الاقتصاديه؟ يعني
يعني عندنا دبي. عندنا عقوبات على ايران تمت، يعني
دبي شريك اقتصادي من الدرجه الاولى، وكانت بتتم عليها التهريب بشكل منظم. عندنا العراق، العراق عندنا روسيا،
العراق ده مشكلة، ده لأن العراق دخله القومي 165 مليار دولار. تخيل أنا بدي لك العراق كله كإيران 165 مليار دولار وبعمل عليك عقوبات ب 2 مليار مثلا، يعني عبط العرب فيما
لا هو توريد كل حاجة بيتم عن طريق الدول دي، عن طريق سوريا كان بيتم،
يعني هو مش محتاجة توريد. سيد وائل ليست محتاجة توريد من العراق، العراق كله إيراني،
العراق كله إيراني
قومي بمؤسسات.
لا فعلا العقوبات كسرت ظهر ايران، لا فعلا حقيقة بالذات العقوبات،
لكن عوضتها من ناحية
تانية. الفصل الرابع من العقوبات، الفصل الرابع اللي كان السنة الماضية ده في 2012، فعلا كسر ظهر ايران، لانه حجم مبادلات كثير بقى في البترول، تحويلات البترول ما بقتش تدخل ايران، فبالتالي ما تقدرش تبيع بترول. بنتكلم عن قطع غيار طيارات، نتكلم عن 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 بنية تحتية، يعني معدات لبنية تحتية داخل ايران، المواتير الكبيرة والاشياء الضخمة دي كلها دي منع تصديرها لايران، فكانت بتتم بصورة او باخرى عن طريق الدول دي. ولكن تخيل انت لما تكون دولة، طبعا هي دولة حد يعني هي بالنسبة للبحر، هي في النهاية محصورة في البحر وفي مراقبة القوات الدولية اللي موجودة في الخليج. بنتكلم عنها بحري بريا، هي بتستطيع ممكن عن طريق باكستان، عن طريق الصين، عن طريق اي دولة روسيا ان هي ممكن ايضا. بس هل تحقق طموحها في التبادل التجاري بشكل حر؟ احنا شايفين دلوقتي بمجرد ان وقعوا الاتفاقية خرجت صفقات كبرى، صفقات تاريخية مع عدد من الدول، هتنقل ايران نقلة كبيرة. يعني ايران قفزت روحاني قفز بالميزانيه من 200 مليار ل 300 مليار مستهدف
في أشهر.
مستهدف في 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 ايه في شهور يعني ثلاث شهور.
طيب زميل مخرج معانا كم دقيقه؟ طيب عايزين نقول احنا فين يعني احنا معايا بعد ايه
احنا مين
يعني احنا ك ك كامه كعرب ك كسنه
غثاء كغثاء
يعني سنه في العراق بيذبحوا، سوريا بيذبحوا، لبنان بيذبحوا.
الله سبحانه وتعالى يعني ان صح الاستشهاد وهي في غير موضعها، ولكن يصح ما لكم لا تناصرون.
يعني تقصد ان احنا ناخد المشهد كله نتحدث عن كافة الدماء التي تسيلها ايران في المنطقة.
يعني شوف قيمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى في استقراء نصوص الشرع. قيمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى ادخال السرور على قلبه اعظم من اعظم عبادات. دمه اعظم من الكعبة. تسعى في خدمتك خير لك من أن تعتكف شهرا في المسجد. نصرته نصرة لنفسك في مواقف تحب أن تنصر فيها. والذب عن عرضه كذلك. خذلانه خذلانا لنفسك في الدنيا والآخرة. لما تستقرأ نصوص الشرع من القرآن والسنة تجد أن شأن المسلم عند الله سبحانه وتعالى كأن السماوات والأرض قامت على هذا المسلم، لأنه هو في الحقيقة هو بيت الله في الأرض،
هو خليفة الله،
هو بيت الله في قلبه، هو بيت الله في الأرض، لأن هو ده اللي بيقيم منهج الله سبحانه وتعالى في الأرض، هو اللي بيحقق العدل، هو اللي بيحقق الكرامة للإنسان، هو اللي بيحقق الحضارة الحقيقية، بيحقق السعادة لكل البشر. هذا المسلم الآن ما قيمته؟ بيذبح في أي مكان دون نكير. لو انتفضت الأمة مرة لقتل مسلم ورأى الغرب منها ذلك لما فعل بنا مثل هذا. ولكن لأن في كل يوم يقتل، في كل يوم لنا مذابح، أصبحت المذابح كالموائد الآن. في كل مكان في موائد،
ما تأثرش فينا،
ما فيش حاجة خلاص. كثرة الجروح خلاص، يعني حتى إحنا فقدنا الشعور بالألم من كثرة المذابح اللي بتفعل، ومن كثرة الجراح اللي بتثخن في الأمة، ومن كثرة المتداعين على الأمة وتجمعهم، أصبحنا كأن خلاص تبلدت مشاعرنا. لم نعد نحس بألم المسلمين في العراق، ولا بألمهم في سوريا، ولا ألمهم في بورما، ولا ألمهم في اليمن، ولا ألمهم في إفريقيا الوسطى، ولا في مالي، ولا يعني في كل يوم إحنا خلاص أصبحت الفجائع بتنسي بعضها بعض، وأصبحت تتلاحق بحيث لا يعتري إن إحنا نتتبعها. يعني حتى المراقب المحلل يقف رأسه وتفكيره أمام هذا الكم من التداعي. كيف يحدث هذا التداعي؟ لغفلة الأمة. أنت لو نصرت مسلم مرة في مظلمة الله وقعت عليه، يعني لن يتجرأ أحد أن هو يظلمه
يعيد مرة أخرى. وأختم مشاهدينا الكرام بأن اللجوء إنما سطر من قبل الصليبية والصفوية والصهيونية العالمية فقط لأهل السنة من المسلمين. لا تجد في العالم لاجئين إلا مسلمين سنة،
ولا تجد مذابح إلا للسنة، ولا تجد حروب إلا في بلاد السنة. يعني انتقلت كل الأزمات، بتصدر كل الأزمات لبلادنا إحنا. يعني الآن في حتى
في الآخر مش في البلاد، كان في احنا الإرهابيين،
مش في البلاد
احنا الإرهابيين.
الآن الحرب فين؟ في العراق. الحرب فين؟
عند السنة،
في مقر السنة، في 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 في, في, في الأنبار. الحرب فين؟ في سوريا، مش في الجيوب بتاعه العلويين مثلا، لا، في السنه. في لبنان نفس الكلام، في كل دوله من الدول ستجد ان السنه هم المستهدفين، والحروب ضدهم، والتخريب عندهم، والتدمير عليهم، وهكذا.
شكرا لضيفي وضيفكم الكريم استاذ وائل عبد الغني، المحلل السياسي الكبير الباحث في الشان الايراني. شكرا لك، سؤال شرفتنا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا، تحيه للمشاهدين.
حياك الله. مشاهدينا الكرام، نعتذر لمشاهدينا عن تلقي تليفونات، يعني راينا الحلقه، اردنا فقط ان يعني نستمتع باطروحات ضيفنا الكريم وتحليلاته المختلفه. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.